11 ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خادل عبد الله، نسأل خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى ويؤكد ضرورة زيادة حضور إيران الإقليمي. طهران تؤكد أن التواصل لاتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. وتقدم سريع القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية وموسكو في استهداف مواقع في ماريوبول. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من إبداء أي تنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي الحظر، واعتبره خطأ كبيرا. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة أن اقتراح خفض القدرة الدفاعية للبلاد أو تجنب حضورها بالمنطقة والتنازل عن تقدمها في المجال النووي يعد ضربة لاقتدارها الوطني، معتبرا أن الحضور الإقليمي سيمنح إيران القوة والعمق الاستراتيجي، كما أن تطورها نوويا سيسهم في تلبية حاجاتها المستقبلية. وأكد ضرورة وجوب توفر عناصر القوة لدى أي شعب يحرص على استقلاله وعزته لكي لا يكون سهلا لأطماع الأجانب. وحول تصريحات السيد القائد حول عدم توقف التطور العلمي وعدم تنازل إيران أمام أمريكا، تابع هذا التقرير.
التنازل لأمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي إجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا وضربة لسياسة البلاد. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، معتبرا أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. آية الله خامنئي شدد لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة على أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه.
حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست، این خودش وسیله استحکام نظام، وسیله قدرت نظام. چطور اینو ما از دست بدیم وقتی چنین چیزی رو می توانیم داشته باشیم؟ باید داشته باشیم.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد في تغريدة على تويتر على أن بلاده لم ولن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات إلغاء الحظر، مشيرا إلى أن حكومته عملت في المرحلة الأولى وبكل جدية على إبطال تأثير إجراءات الحظر. رئيسي أشار إلى أن الحكومة شاركت في المرحلة الثانية وبكل عز في محادثات ترمي إلى إلغاء إجراءات الحظر، مؤكدا أن عمل الحكومة في المحادثات يجري وفقا للأطر التي حددها قائد الثورة الإسلامية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد من جانبه أن الولايات المتحدة ليس لديها الإرادة الحقيقية للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وقال في تغريدة على تويتر إن طريقة تعاطي واشنطن مع المقترحات المبدئية الإيرانية وتقديمها مقترحات غير مقبولة، إضافة إلى إصرارها على التوصل لاتفاق سريع مع تقديم حجج واهية، يدل على أنها لا تمتلك إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن للطرفين الدفاع عنه.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية مفيدة وبناءة مع جوزيب بوريل. وأوضح عبد اللهيان في تغريدة أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد ودائم مع القوى العالمية أصبح في المتناول إذا تصرف الجانب الأمريكي بشكل واقعي ومتسق. وأضاف عبد اللهيان أن نتيجة محادثات فيينا تحدد باتفاق جماعي وليس بمقاربة أحادية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى جهد مشترك. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 16، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية. وأكد البيان أيضا تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكوفسك بغرب أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات. وفيما تتوارد الأنباء عن تقدم سريع القوات الروسية نحو كييف واقترابها من بروفاري، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بمواصلة القوات الروسية تطويقها لكييف فضلا عن شنها هجمات على مدن إيزيوم وبتروفسكي وخورتشوفاخا والسومي وأختريكا. أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون تمسكهم بالوقوف على مسافة من النزاع بين روسيا وأوكرانيا. فقد جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التأكيد على أن بلادها لا تلتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى وإن لجأت موسكو لاستخدام أسلحة غير تقليدية. بدوره أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عدم إمكانية نشر منظومات باتريوت في أوكرانيا. وقال مسؤول كبير بالوزارة: لقد أوضحنا أن قواتنا لن تقاتل هناك. بدورهم استبعد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم بفرنسا تلبيه طلب أوكرانيا للانضمام للاتحاد. وقال الرئيس الفرنسي: لا أعتقد أن بإمكاننا فتح إجراءات لانضمام مع دولة في حالة حرب. واصلت قوى العدوان السعودية اعتداءاتها الجوية وقصفها للمناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية، مخلفة شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات. فقد استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 5 آخرون بنيران الجيش السعودي في المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، حيث تم استهداف الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. كما طالت غارات طيران العدوان مديريات الظاهر وكتاف وشدة وبصعدة ومديريات الوادي ومدغل ومجزر ورغوان بمأرب ومديريتي حرض وحيران بحجة ومديرية ميكراس بالبيضاء ومديرية خوب والشعف بالجوف. تتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية رفضا لسياساتها التنكيلية بحق المواطنين. وأكدت مصادر فلسطينية أن شبانا رشقوا مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة قرب بلدة عزون في بيت لحم خلال المواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. من جهة أخرى، أفاد التقرير الفلسطيني الدوري لشهر فبراير الماضي باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 700 شخص برصاص الاحتلال، فيما بلغ عدد من عمليات المقاومة أكثر من 830 عملية. شهدت الحدود القرغيزية الطاجيكية فجر اليوم مناوشات بالأسلحة النارية. وأفادت هيئة حرس الحدود في قرغيزيا أن المناوشات بدأت بقيام مجموعة من حرس الحدود الطاجيكي برمي الحجارة على السيارات المارة على طول الطريق السريع باتكين إيسفانا. وحسب الهيئة فقد تطور الأمر إلى تبادل إطلاق النار دون أن يتخلف قتلى أو جرحى في الجانب القرقيزي، مضيفة أن ممثلي الجانبين أجروا اتصالات هاتفية واجتمعوا في مكان الحادث. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من التنازل أمام أمريكا وقوة أخرى ويؤكد ضرورة زيادة حضور إيران الإقليمي. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. وتقدم سير القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية وموسكو تنفي استهداف مواقع في ماريوبول في أمان الله.
الإذاعة الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا مستمعينا الأحباء، العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وسوريا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الاعتداء الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قراءات متباينة لأهداف وأسباب توقيت العدوان الإسرائيلي الأخير على ريف دمشق بسوريا واستشهاد اثنين من عناصر حرس الثورة الإسلامية. طهران أعطت موقفها سياسيا وعسكريا، وتوعد الحرس الثوري بالثأر لاستشهاد اثنين من عناصره المستشاريين، وبالتالي فإن طبيعة الرد الإيراني القادم بات اليوم هاجسا يقض مضاجع ساسة تل أبيب. ليس هناك أدنى شك في أن فشل الكيان الإسرائيلي الصهيوني في تمرير خططه في سوريا وانحسار خارطة الإرهاب على البقعة السورية هو الذي دفع بالصهاينة لشن هجمات في العمق السوري، ظنا منهم أن هذه أو مثل هذه المقامرات الحمقاء والأعمال العميقة ستعوض لهم ما خسروه، لكنهم مهما حاولوا فلن تستطيع مثل هذه التحركات أن تقف في وجه دومينو تحرير الجيش السوري وكذلك القوات الحليفة، أو أن تزعزع الأمن السوري وتمنع عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا والسوريين بصورة كاملة. وتبقى هنا علامتا استفهام كبيرتان، وهما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا في الداخل الإسرائيلي، وهل يمكن لهذا العدوان أن يخدم أغراض المتطرفين الصهاينة لحل مشاكلهم الداخلية، وما هي حقيقة الموقف الأمريكي من هذا العدوان، وكيف سيأتي الرد الإيراني على استشهاد اثنين من عناصره. شهدان من حماة المقدسات بعدوان صهيوني، وطهران تؤكد حتمية الرد. عنوان حلقتنا لهذا اليوم من حدث وحوار. مستمعينا الأحبة، في وسائل الأنباء جيش الاحتلال يرفع درجة تأهبه تحسبا لرد إيراني، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على استشهاد اثنين من حرس الثوري في غارة إسرائيلية يوم الاثنين الماضي. كما أفاد موقع والا بأن وزارة الحرب الإسرائيلية تخشى ردا إيرانيا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى تأهبه استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ من سوريا. وكان حرس الثورة الإسلامية قد ذكر في بيان الثلاثاء بأنه إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا استشهد اثنان من أعضاء الحرس الثوري، وأكد الحرس أنه لا شك في أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة. إذن شهدان من المدافعين عن المراقد المقدسة سقطا على الأرض في هجوم غبي لم يحسب الكيان الاحتلال المؤقت طبعا عواقبه، ونفذته مقاتلات تابعة له فجر الاثنين الماضي على ريف دمشق في سوريا. والحرس في بيانه أعلن أن استشهاد سعيد نجاد وكربلاء إيبور في سوريا، وتعهد بالثأر لهذين الشهيدين ودفع الكيان الصهيوني ثمن هذه الجريمة التي ارتكبها. هكذا هو خوف الكيان مستمعينا مستمعاتنا، كيان الاحتلال الإسرائيلي، من رد فعل حرس الثورة الذي رفع من حالة التأهب في شمال فلسطين المحتلة ونشر منظومات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية. الحالة في التأهب التي يعيشها الكيان الإسرائيلي وحديث وسائل الإعلام الصهيونية عن أن الانتقام الإيراني القادم لا محالة، وعن الوسيلة التي ستنتقم بها إيران على الجريمة الإسرائيلية. فرسالة الحرس الثوري بالرد على هذه الجريمة تلفقتها اليوم أو تلقتها اليوم الصهاينة جيدا، وأدركوا بأن إيران هذه المرة في وارد الرد. نعم مستمعين الأحبة، إيران لم ولن تتجاهل يوما شهيدا واحدا من شهدائها، فهي كانت وما زالت وستبقى حقيقة تدفع هذا الكيان أو تدفع هذا الكيان لثمن كل قطرة ودم لجريح أو شهيد إيراني يسقط جراء عدوانه على سوريا. فمحور المقاومة وعلى رأسه إيران أيقن أن الغطرسة الصهيونية لن تتوقف إلا بتكسير هذه الغطرسة عبر الرد بالمثل على كل جريمة يرتكبها الصهاينة. نعم العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وكذلك سوريا على هذا العدوان محور حديثنا في هذا البرنامج. وأنتقل عبر تطبيق الواتساب لأحيي مستمعينا مستمعاتنا الأحبة من كل مكان الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج، ومنهم الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول في مشاركته: لقد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، حيث اعترض الدفاعات الجوية السورية صواريخ العدوان وأسقطت معظم هذه الصواريخ التي كانت متجهة باتجاهها. أحمد الرسيم يقول مع يكتب لنا: السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، إسرائيل هذه ما زالت تتمادى في الاعتداء على سوريا وتحاول بعدوانيتها أن لا ترتدع عن الهجوم عليها ومباغتتها بين حين وآخر، كأنها نسيت كيف هي أساليب الرد عليها بحكمة عالية من قبل المقاومة والجمهورية الإسلامية. فهل هي مستعدة بعد هجومها أن تقابل الرد من حيث لا تعلم هم أنها ستبقى حذرة من جهة ومن جهة أخرى منهزمة؟ لكن أعتقد أنها سوف لن تستطيع أن تواجه الرد مهما كلفها الأمر، كما هو عليه أوروبا وأمريكا لا تستطيع كيف تخلص أو تتخلص من أوكرانيا الآن من عدوان روسيا والناتو والناتو كالفائر يهرب في سراب الهزيمة أمام قوة روسيا. شكرا لأحمد من البحرين الذي ساهم معنا وشارك في لقائنا لهذا اليوم، وأشكر أيضا أحبتنا الأكارم الذين يتواصلون معنا من العراق هذه المرة. يقول الأخ علي: السلام عليكم لبرنامج حدث وحوار، لماذا لا نسمع صوت لسوريا لدى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة عند اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة؟ كما نعلم أن الإعلام والدبلوماسية أيضا لها تأثير على الأقل، حقيقة تحدث صدى. نعم شكرا أبو حسين علي من العراق على إسهامتك الطيبة مع إذاعة طهران ولقائنا هذا بالتحديد. ألف تحية لك أستاذ مصطفى، يقولها أبو محمد مهدي ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم من اليمن. أستمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن استهداف ريف دمشق بسوريا من قبل الكيان الإسرائيلي والذي أدى إلى استشهاد ضابطين من الحرس الجمهوري الإيراني في هذا التوقيت بالذات، الهدف منه إيقاف أو تعطيل الاتفاق النووي المزمع إنجازه في الفترة القريبة القادمة في فيينا. ولكن هذا الاعتداء الصهيوني لا يجب السكوت عنه، ومن حق إيران وسوريا الرد، وأن يكون الرد سريعا ورادعا ومؤلما للجيش الصهيوني المتغطرس. وهذا بحسب رؤيتي الشخصية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي كتب وأرسل إلينا طبعا هذه الرسالة الصوتية. سنتوقف إن شاء الله مع استضافتنا لضيوف كرام حول قراءتهم لأهداف وأسباب وأيضا مسألة توقيت الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق وتعليقات سياسية وعسكرية من طهران على هذا الهجوم الصهيوني وتوعد الحرس الثوري بالثأر لمقتل عنصرين من عناصره المستشارين وطبيعة الرد الإيراني على هذا الهجوم كيف ستكون ولربما أيضا من المحاور التي سنطرحها ونتطرق إليها فيما يخص بفشل الكيان الصهيوني في سوريا وانحسار خارطة الإرهاب في هذا البلد هو الذي يدفع بالصهاينة لشن هجمات في العمق السوري وحيث هناك عمل صهيوني لربما يفكرون أنه سيعوض لهم ما خسروه في سوريا ولكن الكثير يؤكدون أن هذه الأعمال وهذه الجرائم وهذه الاعتداءات ليست إلا مقامرة حمقاء وأعمال غير مثمرة. هذه الحرب الاستنزافية الإسرائيلية هل ستقوده إلى الأهداف التي يبحث عنها؟ والاستراتيجية القتالية الأخيرة للجيش السوري هل فعلا كانت ناجحة ومثمرة وجعلت المحتلين في موقف يائس أم لا؟ والتحركات الصهيونية طبعا ستقف في وجه مفعول الدومينو لتحرير المناطق السورية، هل هذا صحيح وإلى أي مدى يمكن أن تزعزع الأمن السوري وتمنع عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا والسوريين بصورة كاملة؟ اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذه الوقفة، أعود إن شاء الله بعدها وأكون مع حضراتكم في هذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعين الأحبة أينما كنتم وأنتم برفقتنا في لقائنا حدث وحوار، العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وكذلك سوريا على هذا العدوان محورنا في هذا اللقاء. وأنتقل إلى الخبير الاستراتيجي من سوريا في هذه اللحظات ضيفا كريما علينا ومعنا دكتور طالب إبراهيم. دكتور السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم، الرحمة لشهداء إيران وعزي الشعب الإيراني الصديق وقام القائد المعظم السيد خامنئي،
بارك الله بكم،
وقيادة حرس السوري، ونعزي أنفسنا ونبارك بنفس الوقت بسقوط هؤلاء الشهداء في سوريا دفاعا عن الحق.
نعم، شكرا جزيلا لهذه البطاقة التي قدمتها دكتور طالب، وأيضا نحن نبادلك طبعا بنفس الكلمات الطيبة التي أشرت إليها لفقداننا الأحبة السوريين طبعا خلال هذا العدوان وسائر الهجمات والاعتداءات التي كانت على هذا البلد. بداية دكتور، حدثنا عن قراءتك لأهداف وأسباب وأيضا توقيت هذا الهجوم الصهيوني الاثنين الماضي على محيط دمشق، تفضلوا.
حقيقة الهجوم الصهيوني على محيط دمشق يأتي أو أتى بعد ساعات قليلة على هجوم آخر نفذته كتيبة داعش الصهيونية. أنا أعتقد أن داعش هي كتيبة صهيونية بامتياز لا تمثل الإسلام ولا تمثل المسلمين. في تدمر نفذت هذه الكتيبة هذا الهجوم وعدى إلى استشهاد 13 جنديا سوريا وجرح عدد كبير آخر. هذا الهجوم يشير وبقوة إلى التنسيق بين الجماعات الإرهابية التكفيرية وبين العدو الصهيوني، وحتى هذا التنسيق يأخذ بعدا عملياتيا مباشرا. هذا أولا. اثنين، إسرائيل تريد أن أو أرادت أن تستغل انشغال العالم بالحدث الكبير في أوكرانيا وأن تقوم بهذه الضربة، كما أنها تريد أن تقول السوريين أن روسيا ليست حليفا موثوقا ولا يمكن الاعتماد عليها. أيضا هناك العامل الآخر الذي يريد أن نشير عليه، التقدم الكبير الذي أحرز في المفاوضات النووية، وإسرائيل في وقت وهي تحاول أن تفتعل أي حدث قد يقود إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط من أجل إعادة الأوراق وإدخال المنطقة في الفوضى. كل هذه العوامل كانت وراء توقيف العدوان الصهيوني على دمشق.
نعم، ألا تعتقد أن فشل الكيان الصهيوني في سوريا وانحسار خارطة الإرهاب في هذا البلد يعني هو الذي يدفع بالصهاينة لشن هجمات في العمق السوري؟ يعني هل تعتقد أن هذا العمل الصهيوني سيعوض لهم ما خسروه في سوريا، أم أنه ليس بأكثر من مقامرة حمقاء وأعمال غير مثمرة؟
حقيقة الإرهاب الذي ضرب سوريا هو عمل صهيوني وعمل نفذته الغدة السرطانية الموجودة في هذا الشرق العظيم إسرائيل، وهي كانت راعية للإرهابيين من اللحظة الأولى بكافة أشكال تنظيماتهم ومسمياتها، كما أن خطة سير خطط عملهم لحد بعيد من هناك. حقيقة الفشل الصهيوني كبير جدا وكبير ومدوي، وكان للإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأبطال وشهداء وقادة الحرس السوري
نعم
فضل كبير جدا في إفشال هذه الهجمة. أيضا صمود الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري العظيم الذي قاتل وقاوم وصبر وتحدى العالم كله على أرضه كان أيضا الدور الأكبر والأعظم. إسرائيل حمقاء، وإسرائيل كما قال الله عز وجل عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يريدون أن يشعلوا حروبا ويريدون، ولكن كل هذه المحاولات هي إيجابية وهي هي محاولات يائسة يريدون منها تأخير الزوال الحتمي وتأخير الساعة القادمة والتي لا مفر منها وهي ساعة زوال هذا الكيان السرطان.
نعم دكتور، أود أن أسألك عن تقييمك للاستراتيجية القتالية الأخيرة للجيش السوري، هل فعلا كانت ناجحة ومثمرة وجعلت المحتلين في موقف يائس؟
تماما، الجيش العربي السوري تمتع ويمتلك استراتيجية كبيرة وفريدة جدا في مقاومة الغزاة والمحتلين، وهي موروثة في النهاية عن الشعب العربي السوري. هذه الاستراتيجية كانت ناجحة، استراتيجية اعتمدت على الصبر والتأني والتخطيط الدقيق وربما عدم الانجرار إلى المعركة التي يريدها العدو، كما أن الرد كان دائما على أذناب العدو وعلى مرتزقته في الداخل، ولكن أنا أؤكد أن الرد المباشر قد يأتي قريبا وسريعا وربما يأتي في أي لحظة. واهم من يعتقد أنه ليس أو أنه بإمكان العدو الصهيوني أن يضرب ويهرب وأن يمارس كل هذه العنتريات وكل هذا الجنون دون أن يلقى عقابا، ولكن يرجح أن العقاب في حال حصوله سيكون عقابا قويا مدمرا ومزلزلا، وقد لا تستفيق الغدة السرطانية من قيودتها بعد الضربات التي قد تتلقاها وربما في أي لحظة، وأتمنى أن يكون هذا قريبا.
وسؤالي أيضا لك، هل تعتقد بأن هذه التحركات الصهيونية ستقف في وجه مفعول الدومينو لتحرير المناطق السورية؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن تزعزع الأمن السوري وتمنع عودة الاستقرار والأمن إلى هذا البلد والسوريين بصورة كاملة؟
أعتقد أن هذه الضربات الصهيونية ستسرع من هذا الدومينو وتتسرع من عملية تحرير ذات الأراضي المحتلة، لأن الإرهابيين هم أذناب للعدو وهم أيضا يشكلون ورقة ضاغطة في الداخل لمصلحة العدو الإسرائيلي قد تعيق التوجه إلى المشكلة الحقيقية والأكبر وهي مهاجمة ومواجهة هذا العدو. لذلك القيادة السورية منذ الأساس وضعت أولوية لها وهي القضاء على الإرهاب ودحره في سوريا باعتباره امتدادا للعدوان الصهيوني، ومن ثم التفرغ للعدوان الصهيوني المستمر على المنطقة العربية منذ عقود طويلة وطويلة جدا.
نعم، كيف دكتور ترى التعاون والتنسيق الإسرائيلي الأمريكي في تنفيذ هذه الهجمات في العمق السوري؟ ما هو الدور الأمريكي في ذلك؟
أعتقد أن أمريكا حاضرة في كل المشاكل وفي كل التفاصيل التي تضرب في المنطقة، وإن كان يعني هناك ربما اختلاف في حقيقة أن الإسرائيليين قد يختارون بعض التوقيتات، لكن التنسيق قائم ومستمر ودائم، ومن المستحيل للعدو الصهيوني أن يقوم بأي ضربة أو أي تحرك بدون إخطار الولايات المتحدة الأمريكية وأبلاغها. وفي نهاية المطاف نحن نقول منذ الأربعينيات والخمسينيات أن إسرائيل هي الولاية الواحدة والخمسين من الولايات الأمريكية.
وأيضا حول السيناريوهات المحتملة في المستقبل دكتور إبراهيم، كيف ترى دكتور طالب إبراهيم السيناريوهات المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالصراع السوري الإسرائيلي؟ ماذا ترى في أفق هذا الصراع مستقبلا؟
أعتقد أن هذا الصراع قد يستمر لوقت ليس بالقصير، لكنه في نهاية المطاف صراع وجود وهو ليس صراع حدود. العدو الإسرائيلي لن يهدأ له بال وجفن حتى يفكك الكيانات الوطنية القطرية العربية بأكملها إن استطاع. وأعتقد أن المستقبل قد يكون حافل بسلسلة من الحروب التي ستندلع، وهي حروب ستكون كبيرة وأقليمية ومدمرة، ولكن في نهاية المطاف كما انتصرنا في الشرق بعهود الإسرائيليين والمغول وغيرهم سننتصر هذه المرة إن شاء الله.
إن شاء الله. الدكتور طالب إبراهيم الخبير الاستراتيجي من سوريا كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا لحضوركم معنا سيد الكريم، حياكم الله. حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نجدد التحية بحضراتكم مستمعينا الأحبة، ولازلتم معنا في هذا البرنامج حيث تستمعون إليه تحت عنوان العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وسوريا عليه. مستمعينا الكرام، وأيضا إن شاء الله سيكون معنا وباستضافتنا أيضا ضيفا كريما حتى يتسنى لنا الحديث معه عن رد إيران وطهران على هذا الاعتداء، وكذلك حقيقة مسألة الشهداء أو الشهيدين الإيرانيين من شهدائها الذين كانوا يدافعون عن المقدسات، وحيث محور المقاومة جاء هذا العدوان عليه وإيران على رأس هذا المحور. تعلم أن هذه الغطرسة الصهيونية لن تتوقف إلا بتكسير هذه الغطرسة عبر الرد بالمثل. ربما كان في تقديرات وحسابات الصهاينة عندما ارتكبوا جريمتهم يوم الاثنين أن طهران سوف لن ترد لاعتبارات تتعلق بمحادثات فيينا. إشارة جزئية ومر منها الدكتور طالب إبراهيم، لكن حقيقة ما هو واضح وجلي بحكم التجارب السابقة أن إيران لن تساوم حقيقة على أمنها ودماء مواطنيها. ومن الناحية الاستراتيجية هذه المسألة جدا تكون مهمة. قد رأى الصهاينة كيف ردت القوى العسكرية الإيرانية على انتهاك طائرة جلوبال هوك الأمريكية للأجواء الإيرانية بإسقاط تلك الطائرة، وعلى جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني بدك أكبر قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق، وفي الوقت الذي كان يقود أمريكا حقيقة متصهين إرهابي يميني متطرف وهو دونالد ترامب، وكان أكثر جنونا وتهورا وإجراما من بينيت وعصابته وأكثر منهم قوة. لكن طهران وتعليقها السياسي والعسكري على هذا الهجوم وتوعد الحرس الثوري أنه على استعداد للثأر لمقتل عنصرين من عناصره المستشاريين سيكون وله وقع بطبيعة الحال على الكيان المحتل، ولكن وهذه التداعيات هي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا في الداخل الإسرائيلي ستكون لها صدى. وطبعا ربما يبحث المتطرفين الصهاينة واليمينيين في هذا الكيان في حل مشاكلهم الداخلية، كما تعيش الولايات المتحدة على الأزمات إنهم أيضا يعيشون عليها ويرتزقون منها. الأمريكيين أكيد لهم دور فيما يخص بهذه الهجمات وهذه الاعتداءات على العمق السوري، ولربما هم بصدد توجيه أيضا رسائل ضاغطة إلى إيران من خلال الهجمات التي تأتي من قبل هذا الكيان الصهيوني في عمق سوريا، من أجل التأثير على محادثات إلغاء الحظر على إيران ودفع طهران للتنازل والتراجع في فيينا. ولكن سنبقى لنرى كيف ستؤول السيناريوهات حقيقة في ما يتعلق بالصراع السوري الإسرائيلي، هو أفق هذه الصراعات مستقبلا كيف ستكون. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وبانتقالنا إلى مسألة إلى الأنباء التي تأتي عبر المواقع الإخبارية المختلفة، قد نرى في الأنباء هناك خبر يتحدث عن حقيقة المندوب السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية، أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتركيا في تسييس عمل المنظمة يضع قدرتها على الاطلاع بولايتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية على المحك ويهدد مستقبلها. في بيان سوريا الذي ألقاه خلال جلسة افتتاح الدورة 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة، حذر السفير عطية من أن اتساع رقعة التهديدات الإرهابية الكيميائية بات يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين، ولافتا أنه لا توجد دولة في مأمن من هذا التهديد الخطير. كما قال عطية، تؤكد الجمهورية العربية السورية أن سلوك بعض الدول الأطراف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتركيا في التغطية على جرائم وممارسات المجموعات الإرهابية في هذا البلد شجع أولئك الإرهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق المواطنين السوريين، بما في ذلك استخدام مواد سامة طيلة السنوات الثمانية الماضية لاتهام الحكومة السورية بها. وهناك خبر حول انطلاق عمليات تجنيد المسلحين حقيقة في الشمال السوري لإفادهم إلى أوكرانيا، الخبر العجيب، حيث بخطى متسارعة تتابع فصائل عدة في الشمال السوري عمليات حشد المقاتلين وتجهيزهم لإرسالهم إلى أوكرانيا عبر تركيا بطرق مختلفة، بعضها عن طريق عقود عمل على غرار ما جرى سابقا عند إرسال مقاتلين إلى ليبيا وأذربيجان، وبعضها الآخر هو الأبرز من خلال تحويل أوكرانيا إلى وجهة للجهاد العالمي كما يقولون، وهذا التحشيد لتحقيق مكاسب لأطراف عديدة، سواء منها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة التي تحاول إعادة إحياء المشهد الأفغاني، أو تركيا التي تجد الفرصة سانحة للتخلص من آلاف الذين مررتهم خلال سنوات الحرب إلى سوريا، أو حتى أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام جبهة النصرة، الذي يرى بدوره الفرصة مؤاتية للتخلص من بقايا الفصائل التي كانت تزاحمه للسيطرة على مناطق انتشاره في الشمال والشمال الغربي من سوريا. افتتاح هذه المراكز حقيقة لتجنيد عديدة في ريفي حلب الشمالي والغربي، بالإضافة إلى مراكز محددة في ريف إدلب، حيث جرى تجهيز عقود عمل مماثلة للعقود التي أبرمت خلال شحن المقاتلين وأرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة المقابل المادي لهؤلاء في مشاركتهم في الحرب الروسية الأوكرانية. تأتي هذه العمليات عمليات التجنيد في وقت يستكمل فيه الجولاني إعادة هيكلة قواته في مناطق سيطرته بإشراف تركي، ويتم تقديم التسهيلات الممكنة، وهذا عجيب طبعا لتجنيد مقاتلين في ريف إدلب، ويبدو أن الوضع مختلف إلى حد ما في إدلب في حلب عذرا، وفي إدلب يختلف الأمر التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، حيث منعت الهيئة عمليات تسجيل أي من مقاتليها في تلك القوائم، في حين دفعت بشكل كبير نحو تسجيل الجهاديين غير السوريين من الفصائل الأخرى والذين أنذرتهم خلال الفترة الماضية لإخلاء منازلهم، كما تركت الباب مفتوحا من دون قيود للأفراد غير المنضويين في صفوفها من السوريين. الظاهر أن الحرب في أوكرانيا أيضا هي من ما تؤثر طبعا على ما يجري في منطقتنا وعمليات تجنيد المقاتلين والتخلص من المتطرفين الذين كانوا في هذه المنطقة سيتسارع أو تسرع من وتيرة هذا التمدد، ما سيصب بمجبله في صالح أو في مصلحة تركيا التي هي بدورها أيضا كما قلنا تتخلص من عبء المقاتلين الموالين لها وتحصن حدودها الجنوبية مع سوريا بفصيل متماسك منصاع لها ومقبول أمريكيا من جهة، كما ستنقل الصراع الجهادي الذي تتحكم بمفاصله إلى مواجهة روسيا في أوروبا بمباركة من حلفائها في الناتو. أنتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ مصدق مصدق بور من العاصمة طهران، الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا أستاذ جلجلة،
حياكم الله.
المستمعين الأفاضل،
حياكم الله. سيدي الكريم، كيف قرأت حقيقة هذا العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق ورد طهران حقيقة وتعليقها السياسي والعسكري على هذا الهجوم وتوعد الحرس الثوري بالثأر لمقتل عنصرين من عناصره المستشاريين؟
نعم، شكرا. طبعا قراءة يعني بالنسبة لهذا العدوان الإسرائيلي، يعني العدوان الإسرائيلي كان يظن يعني أن الظرف الزمني ومتاح، يعني كان يظن أنه محتاج توقيتا جيدا، كمان هناك محادثات ربما إيران سوف لن ترد على هذه العدوان لاعتبارات يعني أثرت بهذه المحادثات، وأيضا هناك أزمة أوكرانيا وروسيا مشتعلة، وبالتالي وكان يظن أنه إذا ما ارتكب يعني هذا العمل سوف ينجو من رد إيراني، ولكن الحقيقة هي على غير ذلك. إيران لأول مرة هي أعلنت عن استشهاد اثنين من عناصر الحرس والقوات الحرس الثوري.
نعم.
وبالتالي عندما تعلن إيران يعني هذا الدليل أنه سوف يترتب على ذلك يعني رد، يجب أن ترد يعني إيران عندما تعلن ذلك يعني الرأي العام، الرأي العام يتوقع من إيران أن يكون هناك رد، وبالتالي أيضا نعم سوف يكون هناك رد، وهذا الرد هو رد بالمثل يعني رد صاروخي بالتأكيد. وأنا أتوقع يعني في غضون ساعات 48 المقبلة سوف يتحقق هذا الرد الإيراني من دون شك. إيران لا تغير أهمية لأي اعتبارات أخرى في الدفاع عن نفسها وعن سيادتها، وسوريا أيضا هي مدعوة لهذا الرد باعتبار أن هذا العدوان هو التجاوز على السيادة السورية، وبالتالي هذا الرد بالتأكيد سوف يكون حتميا خلال هذه الساعات، لأن السعادة ذاتية قد جاهز يعني بصراحة لتنفيذ هذا الرد. والجانب الإسرائيلي وأيضا كانت لديه مشاكل داخلية، هو يريد أن يحل هذه المشاكل من خلال هذه العنتريات، وبالتالي أنتم تلاحظون عندما يعلن هالتجاهات وهناك إعلام إسرائيلي وأيضا متخوف ويتوجه سخيفة من هذا الرد الإيراني والإعلان إيران عن سقوط شهيدين لها، وهم يترقبون يتوقعون أن يكون هناك رد، وبالتالي حالة ذعر وخوف وهروب إلى الملاجئ في داخل الكيان الإسرائيلي بالتأكيد، وهذا سوف لا يخدم يعني هذه الأصابة التي تحكم اليوم في إسرائيل بالتأكيد، يعني سوف كانت تريد أن يعني تجمل صورتها وجهها أمام الإسرائيليين في الداخل، وبالتالي بالعكس يعني سوف يعني ينقلب الساحل على الساحل وسوف تأخذ النتيجة العكسية، أتوقع يعني هذا أيضا بضررهم. الجانب الأمريكي أيضا هو أنا لا أعتقد يعني حاليا هو وراء التصعيد، ولا القوة الإقليمية أيضا هي وراء هذا التصعيد، وبالتالي إسرائيل هي وحدها، وهي اليوم أصبحت يعني خائفة، هي قامت بالحشودات عبر الجنود يعني في الجبهة الشمالية وفي جبهات أخرى.
هذه الاعتداءات أستاذ مصدق بور، هل تخدم هذه الاعتداءات وهذه العنتريات كما تقولون وتصفونها أن تخدم مصالح المتطرفين الصهاينة في حل مشاكلهم الداخلية؟
لا بالتأكيد، يعني عندما يهرب الإسرائيليون داخل مستوطنات يتوقعون أن يكون الرد، بالتأكيد هم سوف ينتقدون يعني هذه القيادة ولماذا أقدمت على هذا العمل، وعليها أن تدافع، كيف ستدافع يعني إيران هي قالت شارد بالمثل، يعني وبالتالي الكل يتوقع أن يأتيهم صاروخ إسرائيلي بالتأكيد، صاروخ إيراني بالتأكيد، هذا صاروخ هو قادم لا محالة لأن إيران أعلنت وقالت لأروت، وبالتالي هناك أيضا تجربة، يعني إيران لا تخاف إذا أردت أن تجرب، يعني أيام ترامب يعني هو أكثر من بينت ومن هؤلاء المجرمين الذين يحكمون في إسرائيل. إيران عندما أسقطت الطائرة الأمريكية وعندما استشهد شهيد قاسم سليماني، إيران ضربت بالصواريخ بالسلبيات صواريخ قاعدة عين الأسد، والقاعدة أمريكية ولم تخص مطلقا، وبالتالي فكيف هؤلاء، يعني هؤلاء هم أصغر حجما يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، ويعلمون جيدا أن إيران سوف ترد عليهم، وبالتالي هنا مصلحتهم تتبدد، يعني هم أرادوا أن يجمدوا صورتهم أمام صهاينة ويقولوا بأننا قادرين على تأمين الأمن لكم، إذن اذهبوا إلى الملاجئ، اخرجوا من الملاجئ، الناس تهرب إلى الملاجئ وهناك حالة خوف وذعر وترقب شديد، وهناك التقاطات أيضا من بقية الساسة الإسرائيليين، يعني هناك نزاع داخلي بدأ ينشب بينهم بسبب هذا العمل الإجرامي الذي قاموا به في ضد سوريا.
نعم. طيب، ولأنتقل أيضا معك أستاذ مصدق بور فيما يخص بالسيناريوهات المحتملة التي لربما تكون في المستقبل فيما يتعلق بالصراع السوري الإسرائيلي، ماذا ترى في أفق هذا الصراع مستقبلا سيدي الكريم؟
أولا الجيش السوري هو أحرز تقدم كبير، يعني الجيش السوري أثبت قدرته واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة يعني على الصعيد السياسي، يعني هناك انفتاح على سوريا، هناك دول كانت تعادي سوريا وأصبحت تدعو إلى فتح السفارات، والبعض منها فتح السفارات، هناك مطالبات من الجامعة العربية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، وهناك انفتاح يعني عموما هذه من ناحية سياسية، ومن ناحية العسكرية أيضا سوريا استطاعت، القوات السورية استطاعت أن تطهر الأرض السورية من المجاميع الإرهابية، يعني الجغرافيا الإرهابية تقلصت وانكمشت في داخل إسرائيل، وبالتالي يعني هذه مرة يعني سوريا بقيت يعني بعض الجيوب من الإرهابيين، لكن الإسرائيليين قاموا بهذا الهجوم لأنهم خسروا إرهابيهم وليس هناك من يحارب بالنيابة عنهم، وبالتالي هم أرادوا أن يقولوا نحن نستطيع حتى لو خرجت أمريكا، نحن القوة المتفوقة في هذه المنطقة، ونحن نستطيع أن نقف وجه إيران، يريد أن يطمئن المنطقة من خلال مشروع التطبيع، يريد أن يقولوا بأنهم قوة، لكن الرجل الإيراني إن شاء الله سوف يبدد كل هذه الأحلام الواهية والشيطانية الخبيثة في أدمغة هؤلاء، وستترك هذه الدول نتحرش بإيران بشكل مسهل.
شكرا جزيلا لحضورك معنا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وانتقل إلى مساهمة هذه المرة مستمعين الأحبة للأستاذ سعيد فارس من سوريا، الذي كتب يقول: العدوان المتكرر على سوريا هو عدوان على كل قوى المحور، والشعب العربي السوري كما كل شعوب المنطقة تابعوا ويتابعون كل مواقف وأحاديث قادة قوى محور المقاومة، حيث قالوا ويقولون بأن أي اعتداء على المقاومة أو إيران سيؤدي لحرب إقليمية شاملة. لذلك نسأل ونتساءل معنا معظم شعوب المنطقة، ما هي أشكال ووقائع الرد من قبل قوى المحور على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ أليست سوريا منذ 10 سنوات إلى الآن دافعت وتدافع عن شرف وكرامة الأمة والإنسانية، إنسانية الإنسان؟ سوريا جيشا وشعبا دافعوا ويدافعون عن الجميع، أما الرد على أي عدوان إسرائيلي هو مسؤولية كل قادة ودول قوى محور المقاومة، وسوريا هي عمود خيمة الجميع، دافعت وتدافع عن الجميع، آن الأوان لأن تكون رمزا لقوة ووفاء كل قادة دول وقوى محور المقاومة. سعيد فارس السعيد من سوريا الباحث كان كتب إلينا هذه المساهمة وبعثها، مشكورا على إرسال هذه الرسائل. طيب مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، كل شكر وتحية لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
الرؤية المدهشة. كل شيء في هذا السجن له أهميته ودلالته، لأنه يشكل معلما هاما من معالم حياة الزنزانة المغلقة المنعزلة عن الحياة العامة، ومن ذلك الرؤية. إذ كنا نشغل بعض وقتنا في الحديث عما رأيناه في المنام، وكانت لي في هذا السجن رؤى صادقة مدهشة. منها أني نمت بعد صلاة الصبح يوما فرأيت فيما يرى النائم أني واقف في صحراء قفراء وأمامي نهر جاف لا ماء فيه، وعلى ضفافه أشجار قد شاخت وهرمت وتجردت من الأوراق. ثم ظهر على البعد فجأة كلب كبير الجثة رهيب المنظر، ينبح نباحا مسعورا ويسرع نحوي. ولكن من الجانب الآخر الذي كان بيني وبينه النهر، استولى علي خوف شديد وبقيت متحيرا ماذا أصنع. نظرت يمنة ويسرة أطلب ملاذا ولا تاحين ملاذ، وما إن أصبح الكلب مني على بعد عشرة أمتار حتى نقصت سرعته، ثم انخفض صوته بالتدريج حتى سكت، ثم سكن تماما وبقي يحمحم، ثم انصرف عني وولى مدبرا. دهشت وفرحت فرحا عظيما. وحين استيقظت لم يبق من هذه الرؤيا شيء في ذهني. بعد هنيهة فتح الحارس باب الزنزانة وفي يده ورقة وقال: من هو علي؟ وكانت هذه طريقتهم في السؤال عن الشخص، يذكرون اسمه دون ذكر لقبه حفاظا على سرية الأسماء، لأنه من المحتمل أن يخطئ الحارس رقم الزنزانة ويذهب إلى غير زنزانة الشخص المطلوب. عندئذ إذا ذكر لقب الشخص كان كمن أعلن وجوده في السجن لأهل تلك الزنزانة التي جاءها خطأ. ولتعدد الحرس وتبدلهم وعدم معرفتهم للمسجونين بأشخاصهم، كانت هذه الطريقة تمارس في جميع مرات استدعاء السجين إلى خارج زنزانته. قلت له: أنا. قال: أي علي؟ قلت: علي خامنئي. قال: غطي وجهك واخرج معي. وكانت هذه عادتهم عند استدعاء الشخص، لابد أن ينزع قميصه ويلقيه على وجهه ثم يقتادوه إلى المكان المطلوب. عرفت من منعطفات الطريق أني أتجه إلى غرفة التحقيق. وبالمناسبة فإني تعرفت بالحدس على كل أجنحة السجن، ورسمت على الورق ما ارتسم في ذهني من هندسة البناية بعد خروجي منها. ثم زرت السجن بعد الثورة، فإذا هو غير بعيد عما تصورت، وإن لم يكن منطبقا تماما. خميني مشهد. أدخلني الحارس الغرفة وأجلسني على كرسي وقال: ارفع رأسك، وهي عبارة تعني الأمر برفع القناع. رفعت الغطاء فرأيت المحقق المسؤول عن ملفي، وكنا نسميه أنور السادات لما بينهما من شبه في الملامح. كان واقفا أمامي وشرع يطرح أسئلته المعتادة وأنا أجيب. وفي هذه الأثناء فتح باب الغرفة رجل وأدخل رأسه وخاطب المحقق وقال: عندك شاي دكتور؟ وكلمة دكتور وهكذا كلمة مهندس يتخاطب بها المحققون، وهي لا تنم إلا عن عقدة الحقارة والضاعة في نفوس هؤلاء الجهلة القريبين من الأمية. ثم السؤال عن الشاي شنشنة أعرفها من أخزم، وبها يريد السائل أن يتظاهر بأن حضوره طبيعي ليس عن قصد مسبق. دخل ثم قال وكأنه فوجئ برؤيتي: ما هذا؟ وهو سؤال معروف في السجن، إذ لم أسمع محققا يقول عن السجين من هذا، بل يقول ما هذا. أجابه المحقق: هذا خامنئي من مشهد. فقال الرجل الداخل وكأنه اندهش لسماعه اسمي: عجيب، هذا هو؟ هذا الذي يريد أن يكون خميني مشهد؟ وهذه عبارة مذكورة في ملف مرارة: يريد أن يكون خميني مشهد. وأردف قائلا: دكتور، إنه رجل خطير. ثم هز الرجل رأسه وخاطبني قائلا: خامنئي، إنك لن تنجو من هذا المكان. ثم قال: أسألك عن معنى التقية ومعنى التورية. وبدون أن ينتظر جوابا مني التفت إلى المحقق وقال: إن هؤلاء يتظاهرون في عمل غير عملهم الواقعي ويسمونه التقية، ويقولون ما يبدو في الظاهر غير حق.